مساكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في دلالة الفعل على الزمان نفيا وإثباتا، حيث ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى عدم دلالة الفعل على الزمان، ووافقه على ذلك جماعة من المحققين الأصوليين، ولكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يرجح قول النحاة، وأن الفعل يدل على الزمان بنحو من أنحاء الدلالة، كما يشير إلى ذلك في كلامه، وسيأتي إن شاء الله تعالى المرور عليه. وقد ذكر صاحب الكفاية إشكالا على دلالة الفعل على الزمان باعتبار صحة إسناد الفعل إلى الزمان، فيقال مضى الزمان، ويقال سجدت الملائكة لآدم، ويقال علم الله وأراد الله وسمع الله. وهذه الموارد لو قيل بدلالة الفعل على الزمان للزم الإشكال فيها، وذلك لأنه يستلزم تكرار الدلالة على الزمان في مثل قولك مضى الزمان، لأن المفروض أن دلالة الفعل على الزمان تستوجب أن يكون إسناد المضي إلى الزمان مستلزما لثبوت زمان للمضي، فيكون للزمان زمان، وهذا بلا إشكال غلط أو خلاف ما يفهم من مثل هذه الجملة. وكذلك لو أسند الفعل إلى المجرد الواجب أو الممكن، فإن المجرد لا زمان له، فكيف يقال ويوجه قولنا علم الله وسمع الله وأراد الله؟ فهل يقال أن مفاد الفعل ها هنا وقوع المادة في الزمان الماضي مسندة إلى الواجب أو الملائكة؟ فهذا كله دليل على أن الزمان ليس مضمنا في مدلول الفعل. هذا إشكال صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وقد ذكرنا أن المحقق الأصفهاني دفع الإشكال بجوابين، أحدهما جواب إجمالي، وهو ما يتعلق بملاحظة خصوصية المخاطب بمثل هذا الكلام، فإن المخاطب لما كان محبوسا في أفق الزمان كان محكوما بأحكام الزمان من السبق واللحوق، وذلك يستتبع لا محالة أن يكون للفعل بالنسبة إليه إضافة زمانية، فمثلا يقال كلم الله موسى تكليما، ووقوع التكليم في الزمان الماضي إنما هو من جهة تعلق الحكم بالنسبة متعلق الحكم بنا، أي أن وقوع التكليم في الزمان الماضي إنما هو من جهة ملاحظة الفعل منسوبا إلينا. وأما بالنسبة إلى الواجب فإن نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى ليست واقعة في الزمان، وهذا لعله يطابق ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال أين الأين فلا أين له، وحيث الحيث فلا حيث له، فكل ما يكون فعلا لله سبحانه وتعالى فلا حكم له على الله، بل بالعكس الحكم لله على فعله. فكذلك التكليم لما كان التكليم من أفعال الله عز وجل لم يصح أن يكون خصوصية الفعل سارية على الفاعل، بل خصوصية الفعل حاكمة على الفعل، حاكمة على الفعل نفسه. وكذلك نقول أنه لما كان هذا الخطاب مع المحبوسين في سجن الزمان بتعبير المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، فلا مانع من أن يكون للزمان حكم بالنسبة إلى المادة المنسوبة إلى المخاطب، أي ملاحظة المادة متعلقة بالمخاطب بنحو من أنحاء التعلق. هذا هو الجواب الإجمالي. وأما الجواب التفصيلي فقد مضى شرح ما يتعلق بإسناد الفعل إلى الزمان، وخلاصته أن الزمان باعتبار انقسامه الذاتي إلى ما يكون قبلا بنفس ذاته وبعدا بنفس ذاته، لا مانع من أن يسند إليه الفعل الذي يكون زمانيا أو محكوما بأحكام الزمان من السبق واللحوق. فعندما يقال مضى الزمان فذلك القول صحيح، ولا يستتبع أن يكون للزمان زمان، لأن مفاد الفعل هاهنا وقوع المضي في الزمان السابق، ووقوع المضي في الزمان السابق يكفي فيه أن يكون المسند إليه زمانا سابقا، وسبق الزمان هاهنا بنفس ذاته فلا يحتاج إلى زمان آخر. وكذلك بالنسبة إلى الزمان الذي يكون بعدا بذاته، والخلاصة أن قبلية القبل وبعدية البعد هنا بنفس الذات، فيكون ما هو قبل سابقا بذاته وما هو بعد لاحقا بذاته، فلا بأس أن يقال مضى الزمان ويأتي الزمان. وأما بالنسبة إلى مثل قولنا علم الله وأراد الله، فإن ذلك باعتبار معية الله القيومية لكل ما سواه، فإنه باعتبار مقوميته وخالقيته وإنشائه وفعله لكل شيء سواه سبحانه وتعالى يكون مع المعلول بنفس وجود المعلول، فهو لا يحتاج في أن يكون علة إلى غير ذاته، كما أن المعلول لا يتوقف على غير ذاته حتى يكون معلولا، فيكون المعلول معلولا بذاته والعلة علة بذاتها، وبالتالي يكون المعلول محاطا والعلة محيطة، وهذا معناه أو مقتضاه المعية القيومية للعلة مع المعلول، بمعنى أنه لا يمكن أن يفرض المعلول خاليا عن علته لأنه أجوف، وإنما يمتلئ بنور ربه سبحانه وتعالى. فإذا العلة مقومة، وبما أنها مقومة فهي مع المعلول، وإذا كانت مع المعلول صح أن يسند إليها السبق باعتبار سبق المعلول واللحوق باعتبار لحوق المعلول، فهو مع السابق سابق ومع اللاحق لاحق، وهذا لا يستلزم أن يكون محكوما بالزمان، لأن المفروض هاهنا كونه مع المعلول بنفس ذات المعلول لا بشيء زائد على ذات المعلول، والمفروض أن انتساب المعلول إلى العلة بنفس الذات، وليس بين العلة ومعلولها شيء ثالث، فليس هنا إلا العلة والمعلول، وهما مع أنهما متباينان بتمام الذات إلا أن المعلول قائم بنفس ذاته بعلته، فإذا كان كذلك كان الواجب مع اللاحق لاحقا ومع السابق سابقا. وهكذا بالنسبة إلى المجردات، وإن كان ذلك فيها بنحو أدنى وأضعف، إلا أنها باعتبار كونها أشرف وأعلى من عالم المادة صح أن يقال أنها سابقة ولاحقة باعتبار إحاطتها بعالم المادة. وأما إذا نسب علم الواجب إلى الذات والصفات، فيقال علم الله بذاته، وعلم الله أنه سميع بصير وأمثال ذلك من صفاته العليا، فإن اتصاف العلم هاهنا بالوقوع في الزمان السابق إنما هو من جهة تقدم مرتبة الواجب وصفاته على مرتبة المخلوق، تقدما لا يمكن أن يفرض معه وقوع المخلوق في مرتبة الخالق، فسبق مرتبة الخالق على مرتبة المخلوق بحيث لا يجتمعان يكفي في صحة نسبة السبق إلى الواجب جل وعلا. نطبق المتن. وصل بنا الكلام إلى قوله ويمكن الجواب في صفحة 177، ويمكن الجواب عن مثل علم الله وأراد الله فيما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية ونحوها أنه تبارك وتعالى مع الزمان السابق معية قيومية لا تنافي تقدسه في الزمان، فهو تعالى باعتبار المعية مع السابق سابق، وباعتبار معيته مع اللاحق لاحق. طيب، هذه المعية هل تزيد على ذات العلة وذات المعلول؟ لا، بل هي عبارة عن نفس ارتباط المعلول بعلته بما يسمى علية وقياما عليا، وهذا القيام بنفس ذات المعلول. فتوصيف شيء بالسبق واللحوق الزمانيين بأحد اعتبارين، إما باعتبار وقوعه في الزمان السابق واللاحق كالزمانيات، وإما باعتبار المعية مع الزمان السابق أو اللاحق كما في المقام، بمعنى أن نسبة الوقوع في الزمان إلى الواجب كنسبة الوقوع في الزمان إلى الممكن، لأن الملاك هو السبق واللحوق، هذا كما يتحقق في الزماني باعتبار كونه زمانيا كذلك يتحقق في الواجب باعتبار معيته القيومية. نعم، بينهما فرق من جهة أن الزمانية إذا اتصف بالسابق لم يتصف باللحوق، وإذا اتصف باللحوق لم يتصف بالسابق، وذلك لأن مقتضى كونه زمانيا أنه يكون محكوما بحكم الزمان، والمفروض أن الزمان ما يكون سابقا غير ما يكون لاحقا فيه، وكذلك الزماني فإنه من حيث هو سابق لا يكون لاحقا، ومن حيث هو لاحق لا يكون سابقا. فهناك في الزماني تكثران، ولو كان ذلك من جهة اتحاده بالزمان أو تكممه واتصافه بالامتداد الزماني، هذا في الزماني. وأما الواجب فهو مع أنه سابق هو بنفس كونه سابقا لاحق، وهو مع كونه لاحقا سابق، بل هو سابق من حيث هو لاحق وهو لاحق من حيث هو سابق، وذلك لأن منشأ اتصافه بالسبق واللحوق المعية القيومية، ومرجع المعية القيومية إلى نفس عليته وعليته بعين ذاته، فيكون اتصافه بالسبق واللحوق ناشئا من منشأ واحد ومحتد واحد وراجعا إلى شيء واحد، فيكون سابقا ولاحقا بنفس ذاته. وبنظيره يمكن الجواب عن الإسناد إلى المجردات والمفارقات، فإنها وإن لم تكن في الزمان إلا أنها معه، وكون عالمها في طول عالم الطبيعة لا ينافي معيتها لما في عالم الطبيعة في الوجود كما لا يخفى. هذا إذا نسب علم الله إلى الحوادث الزمانية. وأما إذا نسب علمه تعالى إلى ذاته وصفاته جلت ذاته وعلت صفاته، فاتصافه بالسبق نظير اتصاف الزمان به، وهو عدم مجامعة المتقدم للمتأخر في الوجود، بمعنى أنه إذا قيل لنا علم الله أن سيكون منكم مرضى كما هو في القرآن الكريم، فهذا إخبار بصيغة المضي عن علم الله عز وجل بهذا الحادث الزماني، وأن العلم هنا سابق. فنقول لما كان مرجع هذا العلم إلى نفس ذاته سبحانه وتعالى، لأنه ينال الكل من ذاته كما يعبر عن ذلك الحكماء والفلاسفة في مسألة علم الواجب، صح أن يقال بأن هذا العلم واقع في الزمان السابق، والمقصود بذلك أنه واقع في مرتبة سابقة على وجودنا. فلما كان ذلك سابقا على وجودنا سبقا لا يمكن أن يجامع فيه المتأخر للمتقدم، صح أن يقال علم الله ورأى الله وسمع الله وأمثال ذلك. وبالجملة المعلوم إما أن يكون في زمان النطق مثلا كالحادث اليومي، وإما أن يكون سابقا على زمان النطق كالحادث في الأمس مثلا، وإما أن لا يكون كذلك، بل كان موجودا أزلا وأبدا. فإن كان من قبيل الأول فالأمر كما مر، من أن السبق واللحوق باعتبار معيته القيومية مع الزمان والسابق واللاحق، بمعنى أنه لما كان الله عز وجل مع المعلول بالمعية القيومية، صح أن يقال أن الله عز وجل يرى ويسمع، كلا إنني معكما أسمع وأرى بصيغة المضارع، وذلك لأنه لما كان مع المعلول والمعلول له أزمنة ثلاثة، فهو كما أنه معه مع في الماضي، كذلك هو معه في الحاضر، ويكون معه في المستقبل. فإذا يصح أن يقال علم الله ويعلم الله وأراد الله ويريد الله. وإن كان من قبيل الثاني، أي مما كان سابقا على زمان النطق، فمضافا إلى ما مر، أي إلى أنه مع السابق سابق ومع اللاحق لاحق، يمكن الجواب عنه بأن جميع الموجودات من مراتب علمه تعالى، وهي المرتبة الأخيرة من تلك المراتب، إذ لا حيثية لها إلا حيثية الربط الذاتي، ولا حضور أقوى من هذه الحيثية، والعلم عين الحضور، والحضور عين الحاضر. فالموجودات، قولي الحضور عين الحاضر مني، فالموجودات علم ومعلوم باعتبارين، فكما أن المعلومات تتصف بالسبق واللحوق الزمانيين، كذلك هذه المرتبة من العلم تتصف بالسبق والزمان. ومقتضى ذلك أن من مراتب علم، أن العلم الإلهي في بعض مراتبه منه ما لم يوجد بعد. مثلا يمكن أن يقال لما لم يحدث بعد أنه لا يعلمه الله عز وجل، ليعلم الله المجاهدين منكم والصابرين. هذا لأنه لم يعلم بعد المجاهدين والصابرين، لكن هذا نظر إلى العلم في مرتبة الفعل، لا إلى العلم في مرتبة الذات، أي إلى العلم المجامع لوجود المعلوم. وإن كان من قبيل الثالث، أي كان المعلوم مما لا يكون له زمان، ليس له لا يكون في زمان النطق ولا سابقا على زمان النطق. وإن كان من قبيل الثالث فليس هناك إضافة للعلم إلى الزماني، لكن توصيفه بالسبق الزماني لما عرفت من أن ملاك السبق الزماني عدم مجامعة المتأخر مع المتقدم في الوجود، وجميع الموجودات بالإضافة إليه تعالى كذلك، فافهم أوذره لأهله. هذا خلاصة دفع الإشكال في دلالة الفعل على الزمان في هذه الموارد، أنه كيف يكون الفعل دالا على الزمان مع أنه يضاف إلى الزمان أو يضاف إلى المجرد كالواجب أو المفارق للمادة. قوله قدس سره، نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع. صاحب الكفاية بعد أن نفى دلالة الفعل على الزمان قال أن الفعل وإن لم يكن مجعولا للحدث المقيد بالزمان أو أحد الأزمنة الثلاثة، لكن لا مانع من الالتزام بأن الفعل موضوع للدلالة على الحدث المقيد بخصوصية، تلك الخصوصية قد تكون مستلزمة للوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة. قال بعضهم أن هذه الخصوصية هي عبارة عن خصوصية الوقوع في الماضي، في الفعل الماضي، بحيث يكون الفعل الماضي مجعول موضوعا للحدث المقيد بخصوصية الوقوع، ولما كان لازم الوقوع التصرم كان للفعل الماضي دلالة على الزمان السابق، لأن التصرم يلازم الزمان السابق. وأما الفعل المضارع فقد قيل أنه موضوع لخصوصية الحدث المقيد بالترقب، بمعنى أن مدلول مادة الفعل المضارع هو الحدث المترقب. وقال بعضهم أنه الحدث الذي يكون مسندا إلى الذات، بحيث تكون الذات منشأ له، وهو ما يعبر عنه بمنشئية الذات للحدث. فقولك يصلي يدل بالهيئة على أن الذات هي بحيث ينشأ منها الصلاة. هذا ما قاله مثل المحقق النائين قدس الله نفسه الزكية. قال توضيحه أنه لا ريب في غلطية زيد ضرب غدا. لا إشكال أن كلمة غدا لا تناسب مفاد ضرب. وكذلك ويضرب الأمس أو يضرب أمس لا يناسب مفاد كلمة أمس مفاد كلمة يضرب. وهذا دليل على أن بين مدلول فعل الماضي وبين مدلول كلمة غدا تناف، وليس ذلك إلا من جهة اشتمال الفعل على خصوصية تلازم الزمان الماضي. لكن يريد أن يقول أن ذلك من جهة الدلالة الالتزامية لا من جهة دلالة الفعل بالتضمن على نفس الزمان. فلا بد من الالتزام باشتمال الفعلين على خصوصية تقتضي عدم جواز تقييد الماضي بالحال والاستقبال وتقييد المضارع بالمضي. خلاصة كلام صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه وإن نفي دلالة الفعل على الزمان لكن ليس المقصود بذلك أن الفعل موضوع لنفس الحدث، بل المقصود أن الزمان ليس مستفادا من دلالة الفعل لا بالمطابقة ولا بالتضمن، ولكن مع ذلك مدلول الفعل هو الحدث المقيد بالخصوصية المستتبعة لأحد الأزمنة الثلاثة. فالفعل له دلالة التزامية، ولكن لا مانع من انتفاء هذه الدلالة الالتزامية بلحاظ خصوصية المورد، فيكون استفادة الزمان من جهة خصوصية المورد كما لو أسند الفعل إلى المادي. أما إذا أسند الفعل إلى المجرد فإنه لا يشتمل على الدلالة على الزمان لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام. قال قلت المعقول من مفادهما أي الفعل الماضي والمضارع هو الحدث والربط. الحدث هو مدلول المادة والربط وهو مدلول الهيئة وكونه في زمان كذا. وأما وجود خصوصية أخرى تناسب الخارج عن أفق الزمان والواقع فيه، تناسب الواقع في أفق الزمان والخارج عن أفق الزمان، وكذا خصوصية مانعة عن التقييد بغد في الماضي وبأمس في المضارع فلا طريق لنا إلى تصديقه. يريد أن يقول أنه لا نتعقل خصوصية أخرى غير الزمان يمكن أن تناسب ما هو خارج عن أفق الزمان وما هو واقع في أفق الزمان. لا بأس بالنظر إلى الحاشي الهامش لأنه مع اشتماله على مطلب، إلا أن العبارة تحتاج إلى فك. قال قولنا فلا طريق لنا إلى تصديقه. ربما يقال إن تلك الخصوصية هي خصوصية وقوع المبدأ وتحققه المساوق للمضي، وخصوصية اتصاف الذات بتحقق المبدأ منها وهو فرع التحقق فيساوق الحال والاستقبال. هذا كلام النائين قدس الله نفسه. النائين كان بصدد بيان ترتب النسب بعضها على بعض، فقال أن نسبة الفعل مفاد الفعل المضارع مترتبة على نسبة مفاد الفعل الماضي، وأن النسبة في الفعل الماضي هي النسبة الصدورية وهي أقرب شيء إلى ذات الحدث الذي هو مفاد المصدر. فقال أن مفاد المصدر هو ذات الحدث مع ملاحظة جهة الصدور بنحو من أنحاء الملاحظة، إلا أن هذه الملاحظة لا تنافي ملاحظة ذات الحدث، فيكون مفاد المصدر أقرب المعاني إلى المادة وهي المبدأ الساري في المشتقات جميعا. ثم قال أن أقرب المعاني بعد المصدر إلى المادة السارية هي مفاد الفعل الماضي، لأن مفاد الفعل الماضي هو النسبة الصدورية، ومن الواضح أن وجود العرض عين وجوده لموضوعه، فلا يحتاج في انتسابه إلى موضوعه إلى شيء أزيد من وجوده. فإذا المصدر يدل على وجوده، والفعل الماضي يدل على ارتباطه بموضوعه، وبالتالي يكون أقرب المعاني إلى المادة السارية بعد المصدر. ثم بعد ذلك الفعل المضارع، قال أنه مترتب على الفعل الماضي لأنه يدل على منشئية الذات للمادة، منشئية الذات لمعنى المادة، وهذا مترتب على وجود المادة في الخارج، بمعنى أن اتصاف الموضوع بالعرض فرع وجود العرض مفهوما وإن كان متحدا معه وجودا. قال ويندفع، هذا الكلام يندفع بأن الوقوع والتحقق يمكن لحاظهما في الحال والاستقبال. يريد أن يقول أنه لا يتوقف ملاحظة الوقوع على ملاحظة الزمان الماضي، بل كما يمكن ملاحظة الوقوع في الماضي يمكن ملاحظة الوقوع في المستقبل، بمعنى أنه يمكن أن يفرض تعلق اللحاظ بالوقوع الاستقبالي. كون الشيء واقعاً لا يعني أن فرض الزمان الماضي ليكون الشيء واقعاً. معنى ملاحظة كون الشيء واقعاً أنه يلاحظ وجوده في ظرفه، أعم من أن يكون ظرفه الماضي أو الحال أو الاستقبال، فلا يساوق المضي. وأما تأخر الإخبار عن وقوع المخبر به، وتأخر الإخبار عن وقوع المخبر به تأخر طبيعي، يريد أن يقول أن ما استند إليه بعضهم من أن صحة الإخبار بشيء فرع وقوعه في الخارج، هذا ممنوع، لأن الإخبار إنما يترتب على وقوع الشيء ولو في الظرف المستقبل، بمعنى أن الإخبار كما يصح أن يكون عن الماضي يصح أن يكون عن المستقبل، كما يجوز أن تخبر عن زيد بأنه صلى في الماضي يصح أن تخبر عن زيد بأنه يصلي في المستقبل، وذلك لأن الإخبار إنما يتوقف على مخبر به، والمخبر به كما يكون ماضيا يمكن أن يكون مستقبلا، فتأخر الإخبار الطبيعي إنما هو باعتبار المخبر به، لا أن يكون تأخر الإخبار من جهة سبق المخبر به زمانا. تأخر طبيعي يجامع مضي المخبر به بالعراض وحاليته واستقباليته. وأما حديث اتصاف الذات، أما كون الفعل المضارع دالا على منشئية الذات للمادة، ففيه أولا أن الفعل ينحل إلى جزئين، الهيئة والمادة، ومدلول المادة ذات الحدث، ومدلول الهيئة الرابط، فما يتكفل به الفعل في هيئته إنما هو ربط المادة بالذات، بمعنى أن المدلول الفعل أولا وبالذات هو الحدث وأنه مرتبط بالذات، ولا يدل الفعل بهيئته على أن الذات يصدر منها الحدث، وهذان الأمران وإن كانا متحدين في الخارج لكنهما مع ذلك متعددان مفهومان، فمنشئية الذات للحدث غير صدور الحدث من الذات. ومن الواضح أن ما وردت عليه الهيئة إنما هو المادة، فكما أن الهيئة ترد على المادة كذلك مفادها إنما يرد على مفاد المادة، فإذا كان مفاد الهيئة الربط فمفاد الهيئة إنما هو ربط الحدث بالذات لا كون الذات منشأ للحدث. وأما حديث اتصاف الذات ففيه أولا أن مفاد الهيئة الواردة على المادة لا بد من أن يكون واردا على مفاد المادة لا على غيرها. ثانيا أنه ليس بين الذات والحدث إلا نسبة واحدة. يرد على كلام المحقق النائين قدس الله نفسه أنه لا يوجد عندنا إلا الذات والحدث والنسبة بينهما، وهذه النسبة واحدة وإن كانت تتطور بحسب الملاحظة، ولكنها مع اختلاف أطوارها اللحاظية تكون بهذا الاختلاف مستفادة من المشتقات على اختلافها، فيكون بإزاء كل مشتق طور من أطوار النسبة القائمة بين الذات والحدث. قال: وإنما تتطور أطوارا بحسب الملاحظة، فتكون بطور منها مفاد أحد المشتقات وبطور آخر مفاد الآخر، فليس اتصاف الذات بتحقق الحدث نسبة أخرى غير نسبة تحقق الحدث. هنا المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يورد على المحقق النائيني إشكالا من جهة أن النائيني رتب على ما ادعاه معنى الفعل المضارع دعوى كون المفاد للفعل المضارع مترتبا على مفاد الفعل الماضي، قال أن مفاد الفعل الماضي أسبق رتبة من مفاد الفعل المضارع. لماذا؟ لأن مفاد الفعل الماضي هو نسبة صدور الحدث إلى الذات، وأما الفعل المضارع فإن مفاده نسبة منشئية الذات للحدث. قال المحقق الأصفهاني: هاتان النسبتان واحدة في بحسب الذات، بمعنى أن بينهما اتحادا ذاتيا، وإنما الاختلاف في طور الملاحظة، وهذا لا يناسب الترتب، لأن الترتب يستتبع المغايرة في الذات. نعم، هذه النسبة توجب تعنون الطرفين، لكن بعنوانين مضايفين، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فيكون الحدث محققا والذات محققا منها، ولا ترتب مع بين المضايفين، مع أن هذا المتوهم يرى تأخر رتبة المضارع عن رتبة الماضي. ومنه يظهر حال دعوى أخرى من أن هيئة الماضي للإخبار عن الوقوع، فيتأخر الإخبار عن الوقوع ولو آنا ما. الإنصاف أن هذه العبارة فيها تكرار، ولا أعلم لماذا يعني أوردها المحقق الأصفهاني. وأن هيئة المضارع لمنشئية الذات فعلا للحدث، فيساوق الحال وبأداة أخرى تفيد الاستقبال ويندفع. أما حديث الإخبار عن الوقوع فبما عرفت، وأما حديث منشئية الذات فبما سبق من أنها من شؤون الذات لا من شؤون المادة، لا من شؤون مفاد المادة. الفعل موضوع للدلالة على الحدث وأنه منسوب إلى الذات، لا على الذات وأنها منشأ للحدث. مضافا إلى أن الفعلية كون الكلمة فعلا إن كان بملاك كون الفعل دالا على نسبة الحدث إلى الذات، وكانت نسبة الحدث إلى الذات بمعنى الحالية، أي كون هذه النسبة من أحوال الذات، فلازم ذلك أن يكون كل فعل مضارعا، وهذا لا يلتزم به المحقق النائين قدس الله نفسه. مضافا قال المحقق الأصفهاني، قال مضافا إلى أن الفعلية أي كون الكلمة فعلا، ما هو ملاكه هذا الكون فعلا، ما هو ملاكه؟ هل هو بملاك أن مفاد الكلمة نسبة الحدث إلى الذات بحيث يكون الحدث من أحوال الذات كما يقوله في الفعل المضارع، حيث أن النائيني قدس الله نفسه يقول أن مفاد الفعل المضارع هو أن الحدث من أحوال الذات وأنه ينشأ من الذات وأن الذات منشأ للحدث. إن كانت بمعنى الحالية فهي، هذه العبارة أنا أرجح أن فيها اشتباها من النساخ الظاهر والله العالم أن العبارة الصحيحة هي فهي عبارة أخرى عن الحال، عن زمان الحال، بمعنى أن الفعل المضارع إن كان مضارعا من جهة أن مفاده نسبة الحدث إلى الذات بحيث يكون الحدث حالا للذات وشأنا من شؤون الذات، فهذا حاصل في كل حدث، وذلك لأن المفروض أن الحدث كما وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فكما أن الفعل المضارع يدل على الحدث الذي هو حال من أحوال الذات، كذلك الفعل الماضي يدل على الحدث الذي هو حال من أحوال الذات، فيلزم من ذلك أن يكون كل فعل مضارعان، كل فعل مضارعان، والمفروض أن الحالية بالمعنى الذي لاحظه المحقق الناهيني في الفعل المضارع هو عبارة عن زمان الحال، فيلزم أن يكون مفاد كل فعل الدلالة على زمان الحال. انتبهت للإشكال؟ الإشكال أن النائيني يقول أن مفاد الفعل المضارع هو أن الحدث منسوب إلى الذات بحيث تكون الذات منشأ لها، فقولك زيد يصلي إنما يفيد كون زيد منشأ للصلاة ومتلبسة بالصلاة. طيب هذا التلبس ليس مخصوصا بالفعل المضارع، بل ليس مخصوصا بمفاد الفعل المضارع، لأن مفاد الفعل الماضي هو الحدث الذي تلبست به الذات. غاية الأمر أن مفاد الفعل الماضي يزيد على ذلك بأن بالدلالة على أن هذه النسبة وقعت في الزمان الماضي. إذن كون الحدث من أحوال الذات هذا لازم كل حدث، سواء وقع في الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال. فلو قيل بأن مفاد الفعل المضارع هو مجرد هذا المعنى لكان هذا أمرا مشتركا بين الأفعال الثلاثة، فيلزم أن يكون كل فعل سواء صنف بعنوان الفعل الماضي أو بعنوان الفعل المضارع يكون فعلا مضارعان، وتكون دلالة الفعل الماضي أزيد من دلالة الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع يدل على مجرد الحدث وحاليته، وأما الفعل الماضي فإنه يدل على الحدث وحاليته وتصرم تلك الحالية وتلك النسبة. لذلك أنا أرجح أن العبارة فيها خطأ، وأن مراده قدس الله نفسه هذا المعنى. وحاصل العبارة بتفسيرنا مضافا إلى أن الفعلية إن كانت بمعنى الحالية فهي عبارة أخرى عن زمان الحال، أي عن كون المقصود بذلك أن الحدث من شؤون الذات. غاية الأمر أن الفعل المضارع يدل على نفس النسبة، وأما الفعل الماضي فإنه يدل على النسبة وتصرمها. وإن كانت مساوقة للتحقق، إن كانت الفعلية ملاكها أن الدلالة على الحدث ونسبة تحققه، فحالها حال الوقوع والتحقق لا يساوق خصوص الحال. إذن خلاصة الإشكال أن ملاك الفعلية إن كان بالدلالة على أصل التحقق فهذا أعم من الماضي والحال والاستقبال، وإن كان ملاك الفعلية بالدلالة على أن الحدث من أحوال الذات فهذا غير زمان الحال. لاحظوا، مو عين زمان الحال، غير زمان الحال، لأنه إن قلنا بأن ملاك الفعلية بالدلالة على الحدث الذي هو من شؤون الذات فهذا مشترك بين الأفعال الثلاثة، الماضي والمضارع بمعنى الحال والمضارع بمعنى الاستقبال. وإجمال العبارة وفذلكتها. أنه إن قلنا بأن ملاك الفعلية بالدلالة على الحدث والنسبة فهذا أمر مشترك بين الأحوال الثلاثة، وإن كان ملاك الفعلية بالدلالة على الحدث ونسبة التحقق فهذا أيضا مشترك بين الأحوال الثلاثة، وإن كان ملاك الفعلية الدلالة على الحدث وأن الحدث من أحوال الذات فهذا كما هو صادق على الفعل المضارع بلحاظ أنه يدل على أن الذات متلبسة بالمادة، والمفروض أن تلبس الذات بالمادة من أحوالها، كذلك الفعل الماضي فإنه يدل على الذات وتلبسها في الماضي وبالتالي يدل على حالها. إذن ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه محل إشكال. هذه خلاصة إشكال المحقق الإصفهاني رحمه الله تعالى على المحقق النائيني. لكن الإنصاف أن هذا الإشكال قابل للدفع بأن يقال أن مقصود النائيني قدس الله نفسه أن الفعل المضارع يدل على الحدث ونسبته إلى الذات، بمعنى أن الذات متلبسة بالفعل، فقولنا زيد يصلي لا يدل على أن الذات لها حال حتى يقال بأن ذلك مستفاد من الفعل الماضي، فإنما يفيده الفعل الماضي هو أن الذات لها حال قد تصرمت، وأما الفعل المضارع فإنه يدل على أن الذات لها حال، هذه الحال قائمة بالفعل أو حال ستقع في المستقبل. هذا هو مراد المحقق النائيني. طبعا لا نريد أن نقول أن هذا المعنى هو الأوجه أو هو الأرجح، لكن نريد أن نقول أن ما ذكره المحقق النائيني لا يصدق على مفاد الفعل الماضي، لأن مفاد الفعل الماضي هو دلالة الكلمة على الحدث الذي هو حال قد تصرمت، وأما الفعل المضارع فإنه يدل على الحدث الذي هو حالة قائمة. ومن الواضح أن قيام الحالة لا يكون مساوقا لغير زمان الحال، لعل ذلك هو منشأ قوله فلا تغفل. قال فإن قلت، نرجع إلى متن الحاشية، فإن قلت الخصوصية المدعاة خصوصية السبق واللحوق الحرفيين، والسبق واللحوق غير منحصرين في الزماني، بل السبق بالزمان وبالطبع وبالذات وغيرها، بمعنى أن السبق كما يكون بالزمان يكون بغيرها. فإن أسند الماضي والمضارع إلى الزمان كان زمانية ما أسند إليه دالة على أن السبق واللحوق الملحوظين في الهيئة زمانيان، أي أن زمانية النسبة إنما هي من جهة ما أضيف إليه الفعل، فالمسند إليه هو المعين لملاك السبق أنه بالزمان أو لا. وإن أسندا إلى الزمان كان السبق إلى غير الزمان، أنا أتصور أن العبارة فيها خطأ، وإن أسندا إلى غير الزمان كان السبق واللحوق ذاتيين. قال أولا فإن أسندا إلى الزمان كان زمانية ما أسندا إليه دالة على أن السبق واللحوق زمانيا، وإن أسندا إلى الزمان يمكن طبعا أن يكون مقصوده الفرق بين الزمان والزماني، وهذا لا بأس به، لكن يرد عليه حينئذ السكوت عما إذا كان المسند إليه لا زمانيا ولا زمانا بل كان أمرا آخر، كإسناد السبق والزمان إلى الموجود المجرد مثلا. وعلى كل حال العبارة واضحة إن شاء الله، الزمان في مقابل الزماني. قلت لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الأفعال. عندما يقال علم الله وأراد الله وسمع الله يستفاد من ذلك وقوع السمع في الزمان الماضي، أي وقوع السبق وقوع السمع وقوعا سابقا. ومعنى السبق ها هنا أن السابق لا يجامع اللاحق، بمعنى أن السابق في سبقه لا يجامع اللاحق. هذا ما يستفاد من مدليل الأفعال، أي أن الاختلاف بين الفعل الماضي والمضارع إنما هو من جهة الدلالة على السبق واللحوق بهذا المعنى. ومن الواضح أن السبق بالذات أو بالعلة أو مثلا بالطابع أو بالشرف أو بالرتبة، هذه الأنحاء من السابق ليست مما يتنافى فيها يتنافى معها اجتماع السابق واللاحق، فإن الممكن المعلول مع تعلق العلية به مسبوق بعدمه. لذلك يقال عن الحدوث الذاتي أنه عدم مجامع لوجود المعلول، وذلك باعتبار أن المعدوم هو عبارة أن العدم هنا هو عدمه من جهة ذاته، وهذا لا يجامع وجوده من جهة علته. وكذلك كون المأموم مسبوقا بالإمام بلحاظ المحراب لا يعني أنهما لا يجتمعان في مكان واحد، لا بأس بذلك أن يكون هذا وهذا في مكان واحد. العدم الذي لا يكون مجامعا للوجود الذي ينتزع منه عنوان السبق واللحوق هو في خصوص السبق والزمان واللحوق الزمانيين. قال: ضرورة أن السبق بالعلية وبالطبع وبالرتبة وبالشرف وبالماهية جميعا أجنبي عن مداليلها، والسبق بالذات هو الجامع بين السبق بالعلية والسبق بالطبع الذي هو سبق العلة الناقصة على معلولها، والسبق بالماهية الذي هو تقدم علل القوام على المعلول في جوهر ذاته، وعدم ارتباطه بمداليل الأفعال حتى المسندة إلى نفس الزمان واضحون. من الواضح أن هذه الأنحاء من السابق لا ارتباط لها بما يستفاد من مداليل الأفعال وهي الأزمنة الثلاثة، فاتضح أن أخذ مطلق السبق واللحوق مع أن ما عدا الزمان أجنبي عن مدلول الفعل لغو صرف، ودعوى خصوصية أخرى غير السبق واللحوق إحالة على المجهول، فالتحقيق أن ملاك الفعلية ومناطها صحة السكوت وتمامية النسبة. الفرق بين الفعل والمشتق أن مفاد المشتق نسبة ناقصة، وأما مفاد الفعل فهو نسبة تامة، فلا بد من التماس دليل آخر على مأخوذية الزمان في الفعل. والقدر الذي لا مناص عنه بشهادة العرف والعادة هيئة الماضي والمضارع لما عرفت من غلطية زيد ضرب غدا ويضرب أمس، فلا بد من أخذ السبق واللحوق الزمانيين بالمعنى المذكور سابقا فيهما، وقد عرفت بحمد الله اندفاع ما أورد على ذلك. فإن قلت إذا كان الفعل الماضي والمضارع دال متقومين بالدلالة على الزمان، يلزم من ذلك أن لا يكون الأمر قسيما لهما، وذلك لأن الأمر لا يدل على الزمان وإنما يدل على إرسال النسبة الإرسالية والنسبة البعثية نحو الحدث. قلت لا مانع من أن لا يكون الأمر قسيما لهما، بل يكون قسيما للجامع بينهما، والجامع بينهما هو الدلالة على الحدث. فيمكن أن يقال أن الاسم ما يدل على نفس المفهوم بقطع النظر عن كون ذلك المفهوم دالا على مقترن بالزمان أو لا، وأما الحدث وأما الفعل فهو ما يدل على الحدث من جهة ما أنه مقارن مقترن بالزمان بالأزمنة الثلاثة، إما من جهة اقترانه باعتبار وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة، أو من جهة أن مفاد الفعل يستلزم الوقوع في الزمان، فالإرسال لما كان مستلزما للوقوع في الزمان كانت النسبة الإرسالية التي هي أحد مدلول هي مدلول فعل الأمر ملازمة للوقوع في الزمان، فكان الأمر بهذا اللحاظ قسيما للجامع بين الفعل الماضي والمضارع، فيكون الفعل منقسما بتقسيمين، أحدهما إلى الأمر وقسيمه، وقسيم الأمر ينقسم إلى ماض ومضارع. هذا وجه. الوجه الآخر أن يقال بأن الفعل إنما ينحل إلى مادة وهيئة، ومدلول الهيئة يكون حينئذ الربط بين الحدث وبين الذات. فمرة يقال أن الهيئة تكون مفيدة لمدلول إخباري، ومرة تكون مفيدة لمدلول إنشائي. تكون دالة على مفاد إنشائي، فيكون وقوع الأمر في مقابل الجامع بين المضارع والماضي إنما هو من جهة كون الأمر إنشائيا وكونهما إخباريين، فلا يكون المضارع في مقابل الأمر، بل الجامع بين المضارع والماضي في مقابل الأمر. وعلى كل تقدير لا يكون التقسيم ثلاثيا، بل يكون التقسيم ثنائيا دائما. قوله يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. نسألكم الدعاء، في أمان الله.